يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والذي سيتفضل مشكورا بالإجابة على أسئلتكم في حلقتنا اليوم. أول سؤال من المستمع إبراهيم أحمد زعبي الزهراني من الهاتف السعودي بمنطقة الباحة، يقول: قد نذرت على نفسي نذرا منذ زمن طويل بمناسبة حصولي على الشهادة الدراسية، وحتى الآن لم أوفي بالنذر، والمقصود بالنذر لزملائي الذين كانوا وكنت معهم حين ذاك، فما الحكم في هذا الموضوع وفي حالة تفرقهم، أي أعني الذين أردت النذر لهم؟ أفيدونا لما فيه الخير أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: هذا النذر الذي وقع منك نذر شرعي، وقد أمر الله جل وعلا بالوفاء بالنذر، ومدح الموفين بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبما أن النذر الذي وقع منك نذر شرعي، فعليك الوفاء به، فإذا تمكنت من الوفاء به للأشخاص الذين عينتهم له، فهذا متعين عليك، وإذا لم تتمكن من الوفاء به لهم نظرا إلى أنهم كانوا متفرقين كما ذكرته في السؤال، فإنك تجمع من أمكنك منهم، ومن بقي منهم فإنك تجعل في مكانه من الفقراء ليكون بدلا عنه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مستمع ألف باء عين عين من حوطة بني تميم المعهد العلمي، يسأل عن حكم قص شعر البنت الذي يتدلى على وجهها وهو ما يسمى القصة، ما حكم ذلك؟
الجواب: يوجد ظواهر في الشباب وفي الشابات، وهذه الظواهر منها ما فيه تشبه بالنساء اليهوديات والنصرانيات، ومن ذلك القصة التي توجد من كثير من الشابات، فلا يجوز عملها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. ومن المعلوم أن الشخص إذا تشبه بشخص فإن هذا التشبه يدني المتشبه من المتشبه به، فيتدرج الأمر إلى أنه يتوسع بالتشبه به. ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبناء على ما تقدم فلا يجوز لهذه البنت أن تقص مقدم شعرها، وبالله التوفيق.
هذه رسالة من سائلين، الطاهر صافي الدين وعبد الرحيم المزروعي من العلا مدرسة الحجر الابتدائية، يقول أو يقولان: اقتضت ظروف عملنا أن نسكن في منطقة الحجر بمداء صالح، وعلمنا فيما بعد أن السكن والأكل فيها محرمان، ونحن نعمل مدرسين بها، فكيف الخلاص من هذا المأزق الذي لا علم لنا به إن كان التحريم هذا واردا؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم،
الجواب: أولا، أن منطقة الحجر قد حدد المحظور منها تحديدا، بني عليه قرار صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وجعلت إعلام تدل على هذا القدر المحظور من الحجر. ثانيا، إذا كنتم سكنتم في الحجر وتأكلون وتشربون وأنتم تجهلون الحكم، فليس عليكم في ذلك شيء. ثالثا، بالنسبة للمستقبل، لا يجوز لكم أن تسكنوا فيه، وبإمكانكم أن تسكنوا في أي موضع من المواضع الخارجة عن كسكناكم في العلا، وتأتون وتقومون بدروسكم، وبالله التوفيق.
لهما سؤال آخر يقولان فيه: يحدث أحيانا أن نسمع الأذان دون مكبر للصوت، ولكننا لا نذهب للصلاة مع الجماعة بل نصليها في البيت وأحيانا من غير عذر، فما حكم صلاتنا هذه في بيتنا؟
نسأل الله العافية من حالكما، لأنكما تقولان إنكما تقومان بالتدريس، والشخص الذي يقوم بالتدريس يكون قدوة للطلاب الذين يدرسهم، يكون قدوة حسنة. وأنتما صرتما قدوة سيئة لطلابكما، لأنهم إذا رأوا أنكما تصليان في البيت فقد يقتدي بكما بعضهم فلا يأتون إلى صلاة الجماعة في المسجد، فلا يجوز لكم أن تصلوا في البيت، لأن صلاة الجماعة واجبة ولا يعذر الإنسان بتركها إلا بعذر شرعي كخوف ومرض ونحو ذلك من الأعذار التي دلت عليها الأدلة الشرعية. وأنتما ذكرتما أنكما لا عذر لكما، فحينئذ تكونان آثمين، فيجب عليكما أن تستغفرا مما مضى لعل الله أن يغفر لكما، وأن تتعاهدا صلاة الجماعة مستقبلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مستمع عين ميم جيم الفيفي من الطائف، يقول: أنا شاب متزوج ولي أولاد وساكن مع والدي، وأعمل في إدارة حكومية، ووالدي يعمل في مؤسسة وطنية، والذي يحصل هو أن والدي لا يعلم مقدار مرتبي الشهري، وعند آخر الشهر أستلم هذا المرتب وأخصم كل شهر 300 ريال دون علم والدي، مع العلم أني أعطيه مرتب كل شهر ما عدا هذه الخصمية، ومنها جمعت مبلغ 30,000 ريال، وإذا جاءني معسر فإني أفك عسرته دون علم والدي، وأشتري سيارات وأقسطها دون علمه أيضا. وأود أن أوضح لكم أني لو أخبرت والدي بهذا الأمر لا يوافق عليه، ولكني أفعل ذلك سرا عنه دون أن أغضبه ودون أن أفقد المصلحة، فأفتوني في أمر هذا، هل علي فيه من إثم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: أولا، أنك حر، جعل الله لك صفة الملكية، فالراتب الذي تستلمه مقابل عملك هو أجر لك. ثانيا، كون والدك لا يعلم بأنك تقتطع 300 ريال، هذا ليس له أثر عليك من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية الأدبية كان ينبغي أن يكون والدك على علم من ذلك من حيث المبدأ، لأنه كلما أمكنك أن تقوي العلاقة بينك وبين أبيك وأن تخبره بما يجري منك وما يجري عليك، فهذا أصلح لبقائك معه وبقائه معك. ثالثا، أن القروض التي تقرضها لبعض الناس من هذه المبالغ التي تقتطعها، هذه القروض إن كنت تريد بها وجه الله فلك وجه الله، وإن كنت تريد بها وجه المقترض فلك وجه المقترض، وإن كنت تريد بها عرضا من الدنيا يعني نفعا، فقد ورد في الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. رابعا أن البيع الذي تبيعه على بعض الأشخاص يعني من جهة أنك تشتري سيارات وتبيعها بالتقسيط فهذا أيضا لا شيء فيه، والأرباح التي تتحصل عليها من هذه المعاملة هي حلال لك، لكن بشرط أن يكون البيع الذي يصدر منك قد توفرت فيه شروط البيع. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه الناحية أن كثيرا من الأشخاص الذين يبيعون سيارات أو يبيعون عروض تجارة أخرى يبيعون الشيء قبل قبضه، يعني يشترونه ولا يقبضونه، يبيعونه قبل القبض، وإذا باعوه قبل القبض فإن هذا ليس بصحيح، يعني هذا البيع ليس بصحيح. وبناء على هذا فينبغي لك أن تتنبه على أنه يجب عليك أن تقبض المبيع، يعني أن تقبض السيارة إذا اشتريتها ثم بعد ذلك تبيعها بعد القبض. وفيه ناحية أخرى أيضا يحسن التنبيه عليها، وهي أن كثيرا من الأشخاص الذين يبيعون بالتقسيط يزيدون في الربح، بمعنى أنه يبيع ما يساوي 10 بـ20 إلى مدة 4 أشهر أو 6 أشهر، وبخاصة إذا جاء شخص مضطر للشراء فيستغل هذه الفرصة وهذا العمل مخالف لما أمر الله به من الإحسان، فإن الله تعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فمن المناسب أن الشخص يأخذ ربحا معقولا وألا يستغل الفرصة في أخيه الذي جاء مضطرا إلى أن يشتري منه إلى أجل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين. إبراهيم أحمد زعبي الزهراني من منطقة الباحة، الهاتف السعودي، والمستمع ألف باء عين عين من حوطة بني تميم، المعهد العلمي، وإلى رسالة السائلين الطاهر صافي الدين وعبد الرحيم المزروعي من العلا، مدرسة الحجر الابتدائية. وأخيرا أجاب على سؤال الأخ عين ميم جيم الفيفي من الطائف. أيها الإخوة الكرام، نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا الكرام، نحييكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والذي سيتفضل مشكورا بالإجابة على أسئلتكم في حلقتنا اليوم. أول سؤال من المستمع إبراهيم أحمد زعبي الزهراني من الهاتف السعودي بمنطقة الباحة، يقول: قد نذرت على نفسي نذرا منذ زمن طويل بمناسبة حصولي على الشهادة الدراسية، وحتى الآن لم أوفي بالنذر، والمقصود بالنذر لزملائي الذين كانوا وكنت معهم حين ذاك، فما الحكم في هذا الموضوع وفي حال تفرقهم، أي أعني الذين أردت النذر لهم، أفيدونا لما فيه الخير أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: هذا النذر الذي وقع منك نذر شرعي، وقد أمر الله جل وعلا بالوفاء بالنذر، ومدح الموفين بالنذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبما أن النذر الذي وقع منك نذر شرعي، فعليك الوفاء به، فإذا تمكنت من الوفاء به للأشخاص الذين عينتهم له فهذا متعين عليك، وإذا لم تتمكن من الوفاء به لهم نظرا إلى أنهم كانوا متفرقين كما ذكرته في السؤال، فإنك تجمع من أمكنك منهم، ومن بقي منهم فإنك تجعل في مكانه من الفقراء ليكون بدلا عنه، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مستمع ألف باء عين عين من حوطة بني تميم المعهد العلمي، يسأل عن حكم قص شعر البنت الذي يتدلى على وجهها وهو ما يسمى القصة، ما حكم ذلك؟
الجواب: يوجد ظواهر في الشباب وفي الشابات، وهذه الظواهر منها ما فيه تشبه بالنساء اليهوديات والنصرانيات، ومن ذلك القصة التي توجد من كثير من الشابات، فلا يجوز عملها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. ومن المعلوم أن الشخص إذا تشبه بشخص فإن هذا التشبه يدني المتشبه من المتشبه به، فيتدرج الأمر إلى أنه يتوسع بالتشبه به. ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبناء على ما تقدم فلا يجوز لهذه البنت أن تقص مقدم شعرها وبالله التوفيق.
هذه رسالة من سائلين الطاهر صافي الدين وعبد الرحيم المزروعي من العلا مدرسة الحجر الابتدائية، يقول أو يقولان: اقتضت ظروف عملنا أن نسكن في منطقة الحجر بمداء صالح، وعلمنا فيما بعد أن السكن والأكل فيها محرمان، ونحن نعمل مدرسين بها، فكيف الخلاص من هذا المأزق الذي لا علم لنا به إن كان التحريم هذا واردا؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم،
الجواب: أولا، أن منطقة الحجر قد حدد المحظور منها تحديدا بني عليه قرار صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وجعلت إعلام تدل على هذا القدر المحظور من الحجر. ثانيا، إذا كنتم سكنتم في الحجر وتأكلون وتشربون وأنتم تجهلون الحكم، فليس عليكم في ذلك شيء. ثالثا، بالنسبة للمستقبل، لا يجوز لكم أن تسكنوا فيه، وبإمكانكم أن تسكنوا في أي موضع من المواضع الخارجة عنه كسكناكم في العلا، وتأتون وتقومون بدروسكم، وبالله التوفيق.
لهما سؤال آخر يقولان فيه: يحدث أحيانا أن نسمع الأذان دون مكبر للصوت، ولكننا لا نذهب للصلاة مع الجماعة بل نصليها في البيت وأحيانا من غير عذر، فما حكم صلاتنا هذه في بيتنا؟
نسأل الله العافية من حالكما، لأنكما تقولان إنكما تقومان بالتدريس، والشخص الذي يقوم بالتدريس يكون قدوة للطلاب الذين يدرسهم، يكون قدوة حسنة، وأنتما صرتما قدوة سيئة لطلابكما، لأنهم إذا رأوا أنكما تصليان في البيت فقد يقتدي بكما بعضهم، فلا يأتون إلى صلاة الجماعة في المسجد، فلا يجوز لكم أن تصلوا في البيت، لأن صلاة الجماعة واجبة، ولا يعذر الإنسان بتركها إلا بعذر شرعي كخوف ومرض ونحو ذلك من الأعذار التي دلت عليها الأدلة الشرعية. وأنتما ذكرتما أنكما لا عذر لكما، فحينئذ تكونان آثمين، فيجب عليكما أن تستغفرا مما مضى، لعل الله أن يغفر لكما وأن تتعاهدا صلاة الجماعة مستقبلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من مستمع عين ميم جيم الفيفي من الطائف، يقول: أنا شاب متزوج ولي أولاد وساكن مع والدي وأعمل في إدارة حكومية، ووالدي يعمل في مؤسسة وطنية، والذي يحصل هو أن والدي لا يعلم مقدار مرتبي الشهري، وعند آخر الشهر أستلم هذا المرتب وأخصم كل شهر 300 ريال دون علم والدي، مع العلم أني أعطيه مرتب كل شهر ما عدا هذه الخصمية، ومنها جمعت مبلغ 30,000 ريال، وإذا جاءني معسر فإني أفك عسرته دون علم والدي، وأشتري سيارات وأقسطها دون علمه أيضا. وأود أن أوضح لكم أني لو أخبرت والدي بهذا الأمر لا يوافق عليه، ولكني أفعل ذلك سرا عنه دون أن أغضبه ودون أن أفقد المصلحة، فأفتوني في أمر هذا، هل علي فيه من إثم أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب: أولا، أنك حر، جعل الله لك صفة الملكية، فالراتب الذي تستلمه مقابل عملك هو أجر لك. ثانيا، كون والدك لا يعلم بأنك تقتطع 300 ريال، هذا ليس له أثر عليك من الناحية الشرعية، ولكن من الناحية الأدبية كان ينبغي أن يكون والدك على علم من ذلك من حيث المبدأ، لأنه كلما أمكنك أن تقوي العلاقة بينك وبين أبيك وأن تخبره بما يجري منك وما يجري عليك، فهذا أصلح لبقائك معه وبقائه معك. ثالثا، أن القروض التي تقرضها لبعض الناس من هذه المبالغ التي تقتطعها، هذه القروض إن كنت تريد بها وجه الله فلك وجه الله، وإن كنت تريد بها وجه المقترض فلك وجه المقترض، وإن كنت تريد بها عرضا من الدنيا يعني نفعا، فقد ورد في الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. رابعا، أن البيع الذي تبيعه على بعض الأشخاص يعني من جهة أنك تشتري سيارات وتبيعها بالتقسيط، فهذا أيضا لا شيء فيه، والأرباح التي تتحصل عليها من هذه المعاملة هي حلال لك، لكن بشرط أن يكون البيع الذي يصدر منك قد توفرت فيه شروط البيع. ومما يحسن التنبيه عليه في هذه الناحية أن كثيرا من الأشخاص الذين يبيعون سيارات أو يبيعون عروض تجارة أخرى يبيعون الشيء قبل قبضه، يعني يشترونه ولا يقبضونه، يبيعونه قبل القبض، وإذا باعوه قبل القبض فإن هذا ليس بصحيح، يعني هذا البيع ليس بصحيح. وبناء على هذا فينبغي لك أن تتنبه على أنه يجب عليك أن تقبض المبيع، يعني أن تقبض السيارة إذا اشتريتها ثم بعد ذلك تبيعها بعد القبض. وفيه ناحية أخرى أيضا يحسن التنبيه عليها، وهي أن كثيرا من الأشخاص الذين يبيعون بالتقسيط يزيدون في الربح، بمعنى أنه يبيع ما يساوي 10 ب20 إلى مدة 4 أشهر أو 6 أشهر، وبخاصة إذا جاء شخص مضطر للشراء فيستغل هذه الفرصة وهذا العمل مخالف لما أمر الله به من الإحسان، فإن الله تعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فمن المناسب أن الشخص يأخذ ربحا معقولا وألا يستغل الفرصة في أخيه الذي جاء مضطرا إلى أن يشتري منه إلى أجل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة المستمعين. إبراهيم أحمد زعبي الزهراني من منطقة الباحة، الهاتف السعودي، والمستمع ألف باء عين عين من حوطة بني تميم، المعهد العلمي، وإلى رسالة السائلين الطاهر صافي الدين وعبد الرحيم المزروعي من العلا، مدرسة الحجر الابتدائية. وأخيرا أجاب على سؤال الأخ عين ميم جيم الفيفي من الطائف. أيها الإخوة الكرام، نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.